باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟
نعم هذا تزيل على في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم وخطاب هذه الأمة سنن مع طرقهم لتعملوا مثل عملهم. ذكر في الحديثان لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رسول من هم لنأخذ نتبعهم كفارس والروم؟ وفارس الروم قال فمن الناس إلا أولئك؟ من هم إلا هم؟ هم تتبعون فارس الروم تعملون مثل عمله. والحديث الثاني حديث أبي سعيد لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه تبعتموه. قال رسول من هم اللي يتبعهم؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني فمن هم إلا أولئك؟ والمراد بقوله حتى دخلوا جحر رب المبالغة في الاتباع لهم، وإلا فهم لا يدخلوا جحر الرب، لكن المراد المبالغة. وهذا مثل حديث من بنى الله مسجدا ولو كمصحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. معلوم أن مصحص القطاة لا يسع أحد يصلي فيه، فالمراد المبالغة في الصغر يعني ولو مسجدا صغيرا. وكذلك هنا المراد المبالغة في الاتباع ولو حتى لو فرض أنهم دخلوا جحر الرب لدخلتموه. وهذا الحديث هذا الحديث الروان ثالهما يفيدان فائدتان. الفائدة الأولى علم من أعلام النبوة، في علم العلمون حيث أنه وقع مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تبعت الأمم السابقة وعملت في العمل فوقع كما أخبر. والفائدة الثانية أن هذا من أشراط الساعة وأنه لا بد أن يقع وتتبع هذه الأمة من قبلها. والفائدة الثالثة التحذير من عمل اليهود والنصارى وعمل فارس والروم، يعني المراد الكفار، أما من أسلم منهم فلا يدخل، التحذير من عملهم. والفائدة الرابعة يدل على أنه ليس المراد كل الأمة تعمل هذا، لا، بل المراد بعض الأمة، لأن دلت النصوص على أنها تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق كما سبق في الحديث لا تزال طائفة من الحق منصورة. أول هذا في علم من أعلام النبوة حيث أخبر رسول الله بذلك فوقع، وثانيا أن هذا من أشراط الساعة، وثالثا أن نعم تحذير هذه الأمة من أن تفعل مثل فعلهم، ورابعا دليل على أن الذي يفعل بعض الأمة وليس كل الأمة، لأن الأمة لا يمكن تجمع على الضلالة لا تزال طائفة على الحق. فالنبي يحذر من اتباع اليهود والنصارى واتباع فارس والروم في أعمالهم السيئة، يحذر الأمة حتى لا تعمل مثلها فتكون من الطائفة المنصورة. فالنبي يقول احذروا كونوا من الطائفة المنصورة لا تعملوا مثل عمل اليهود والنصارى ولا تعملوا عمل فارس والروم. وفي دليل على أن هذه الأمة لا بد أن تعمل عملها. جاء في الحديث الآخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا فارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. والذين لا تتبعون سننا يعني طرقهم شبرا بشبر وذراعا بذراع محاكاة لهم حتى لا دخلوا جحر رب لا دخلوا. قالوا من هو اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ كما هو الواقع الآن. الآن تجد الآن الكثير من الناس يحاكون الدول الغربية والكفرة في لباسهم وفي هيئاتهم. هذا مستقبل أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنها ستدفع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع الأمم قبلهم، وقد أنذر في حديث كثيرة أن في أن الآخر شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شر الناس وأن الدين إنما يبقى قائم عند خاصة الناس. نعم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. لا شك أنهم يحسدون. ها الآن لا هذا يحتاج إلى تفصيل. نعم.
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا.
نعم، هذه الترجمة في إثم من دعا إلى ضلالة سن سنة سيئة، وأن من دعا إلى ضلالة عليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة ومن عمل بها إلى يوم القيامة. والدليل قال المؤلف لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. ولفظ الترجمة في حديثان كما أشار الحافظ، في حديث من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، هذا تابع المؤلف تابع باب الإثم من دعا إلى ضلالة. أو سن سنة سيئة في الحديث الآخر، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث أخرجه مسلم وليس على شرط البخاري، فأتى بهم في الترجمة، أتى بهم في الترجمة ليس على شرطه ومصححان، لكن شرط البخاري قوي يشترط اللقية بين الراويين ويشترط السماع أيضا، اللقية يشترط اللقية لا بد من الالتقاء، ومسلم يكتفي بالمعاصرة وشرط أقوى. فلما لم يكن على شرطه أتى بهم في الترجمة، قال إثم من دعا إلى ضلالة أخذ من الحديث من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمله، أو سن سنة سيئة أخذ من الحديث سن سنة سيئة. والمقصود من هذه الترجمة التحذير من الابتداع والحدث في الدين بالبدع والمعاصي، لأن كل إنسان رأسا أو أصلا لبدعة أو معصية يقتدى فيه فيكون عليه أوزار من تبع في ذلك. هذا المقصود من الترجمة، تحذير من الابتداع في الدين والتحذير من الحدث في الدين بالبدع أو بالمعاصي، لأن يكون إنسان رأس في الضلالة، يكون رأس في الضلالة رأس في البدعة يدعو البدعة، أو رأس في المعاصي وفي الكبائر رأس يكون يدعو إلى الزنا يدعو إلى الخمر يدعو إلى المخدرات. إذا كان رأس في الضلالة كان عليه أوزار من تبعه، فيكون أوزار من تبعه إذا مطلع. ثم ذكر حديث عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل أولا. والمراد ابن آدم الأول قابيل حين قتل أخاه هابيل، أول من سن القتل هو قابيل، كما قص الله عليه قصة في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح الخاسر، قتله لأنه قرب قربانا، كانوا في الأول الذي يقرب قربان تأتي نار فإذا قبله الله أكلته النار، والذي لا يقبل قربانه لا تأكله، فقرب قابيل فأتت نار فأكلته ولم تأكل قربان هابيل فحقد عليه فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول هو قابيل كفل منها، يعني جزء من الإثم، لأنه سن القتل أولا. فقال فلما يشرع شرعة خاصة يكون له نصيب منها، وما يشرع شرعة سيئة يكون له كفل، لأنه شيء من الوزن. قال المهلب في هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمن، ووجه التحديد أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها. المقصود أن التحديد من الابتداع والحدث في الدين، وأن يكون الإنسان رأسا في البدعة أو رأسا في الضلالة فيكون عليه أوزار من تبعه. نسأل الله السلامة والعافية وفق الله جل وعلا. إذا من تاب الله عليه يبقى عاد يعمل نعم يعمل ما يستطيعه في إزالة الآثار نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله أمور متعددة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلم، حظ يعني حرض على اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم وإجماعهم وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، وما يتعلق بالمشاهد، مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمهاجرين والأنصار، وما فيه ذكر لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه ذكر للمنبر، وما فيه ذكر للقبر. كل هذه الأشياء يأتي المؤلف رحمه الله بما وجده من الآثار والنصوص ما يتعلق بالاجتهاد، وما يتعلق باجتماع أهل الحرمين والمشاهد التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم، المشاهد التي تكون في المدينة، وكل ما فيه ذكر لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر للمنبر أو ذكر للقبر. والاجتهاد كما هو معروف عند أهل الأصول هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها، الأصل الأول الكتاب العزيز، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع. والإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد على أمر من الأمور الدينية، اجتماع أهل الحل والعقد يعني المجتهدين، اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد الذي ينضبط كما هو والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. أما بعد أن كانوا عصر الصحابة فالعلماء تفرقوا في البلدان وفي الأمصار، فلا يمكن أخذ رأيهم، لأن الإجماع لا بد فيه من إجماع المجتهدين العلماء منه على أمر من الأمور. ولبعد أن كانوا عصر الصحابة انتشر العلماء في كل مكان، قد يكون هناك بعض العلماء ما أخذ رأيه ولا أخذ قوله، قد يكون في مكان لم يعلمه. فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع يعني بعد عصر الصحابة فهو كاذب. فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. وأهل الأصول يبين قال الإجماع هو اتفاق المجتهدين وهما في حل العقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدينية. وهل اتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم هل هو إجماع؟ ليس الإجماع عند الجمهور اتفاق علماء الحرمين، بل لابد من اتفاق علماء الأمة كلها الحرمين وغيرهم. وقال مالك: اجمع أهل المدينة حجة. إذا اجمع أهل المدينة حجة، لأن المدينة هو باطن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركهم فيها. وعلى قول مالك إذا كان اجمع أهل المدينة حجة فيجمع أهل مكة والمدينة من باب أولى يكون حجة. إذا كان اجمع أهل المدينة حجة فيكون اجمع أهل الحرمين حجة، لكن ليس بحجة عن ليس بإجماع عند الجمهور. الإجماع هو اتفاق العلماء في جميع الأمصار على أمر من الأمور الدينية. والنووي رحمه الله وابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر كل هؤلاء يتساهلون في نقل الإجماع، يجمع العلماء ويقصدون قول الجمهور قول الأكثر. قال ابن المنذر أجمع العلماء، أو قال النووي أو ابن قدامة أو ابن عبد البر، مرادهم قول الجمهور قول الأكثر، يسمونه إجماع. ولكن لا شك أن إجماع المدينة وإجماع الحرمين يعتبر راجح على قول من عداهم، إذا كان هناك قول يخالفهم يرجح قول أهل علماء الحرمين أو علماء المدينة. قد نقل ابن سينا عن السحنون وهم علماء المالكية اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، هذا السادة معقودة لاتفاق أهل الحرمين واتفاق العلماء والمشاهد التي في المدينة والمهاجر والأنصار. ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ما يقل من 24 أثر. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله السلمي، قال جابر بن عبد الله السلمي بفتح السين نسبة إلى قبيلة من الأنصار منهم جابر بن عبد الله، قال لهم بني سلمة تسلم. أما السلمي بضم السين المهملة فهو نسبة إلى قبيلة من العرب، قال لهم بنو سليم بضم السين المهملة قبيلة بنو سليم، وقال السلمي. أما الأنصار بطن من الأنصار وقالهم سلمة قال سلمي جابر بن عبد الله السلمي. أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب العربية وعاك بالمدينة، أصاب حمى فلم يتحمل الحمى هذا العربي، ما يصبر جاء من البادية فانطلق ثم أصابه وعك في المدينة، أسلم وأصابه وعك. فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقل لي بيعتي، اخلع بيعتي لك على الإسلام، يعني يريد أن يترك الإسلام، أقل لي بيعتي افسخ بيعتي أقل لي، مثل إذا بعت السلعة على شخص وقال لك أقل لي بيعتي افسخ البيع. فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن من استقال عن الإسلام أو عن الهجرة فإنه لا يقال، من استقال طلب الإقالة عن الإسلام وعن الهجرة فإنه لا يقال، فإنه عينة الله على المنكر، فالواجب عليه أن يثبت عن الإسلام والهجرة ويصبر ولا يقال، ولهذا أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في مرة ثانية فقال أقلني بيعتي استخل البيعة، لا أريد يعني يريد يترك الإسلام ويخرج من المدينة، فأبى عليه النبي في المرة الثانية. ثم جاء في المرة الثالثة فقال أقل لي بيعتي، فأبى، فخرج العربي من دون إقالة، خرج ترك المدينة، ترك الإسلام في المرة الثالثة. هذا العربي ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير يعني صحة في بدنه وغنى ومال اطمأن به وقال هذا دين طيب، وإن أصابه فتنة أصابه فقر ومرض وضيق انقلب على وجهه ارتد عن دينه لعدم إيمانه وصبره وثباته، خسر الدنيا والآخرة وذلك خسر مبين. هؤلاء المنافقون الذين لمست الإيمان في قلوبهم ضعفاء الإيمان هكذا لا يصبر على الشدائد، فهذا العربي لا يصبر على الشدائد لأنه لم يثبت بما في قلبه فترك الإسلام وارتد والعياذ بالله عن دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، إن المدينة كالكير تنفي خبثها، المعنى أن هذا من الخبث الذي نفته المدينة، الأعراب من الخبث وفيها خبث، فيها اليهود خبث والمنافق خبث، فهي تارة تنفي خبثها وتارة تبقى يبقى فيها خبث، تنفي خبثك هذا الأعرابي وتارة يبقى فيها خبث كالمنافقين واليهود، ولك أن تقول المدينة كالكير تنفي خبثها هذا هو الأصل، ومن بقي منها فهو الحكمة كاليهود والمنافقين، وعند خروج الدجال تنفي المدينة خبثها نفيا كاملا، حيث أن الدجال يأتي في السبحة التي قرب المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات، فينعق الدجال السبحة ثلاث نعقات وترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق وكل خبيث ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. في ذلك الوقت تنفي المدينة خبث نفيا كاملا، أما قبل ذلك فتنفي نفيا جزئيا كان الأعراب نفته وأبقت من الخبث من اليهود والمنافقين بحكمة بالغة. نعم، هؤلاء الحديث في دليل على أن من استقال عن الإسلام والهجرة فإنه لا يقال ولا يعلى على الباطل، يجب عليه أن يثبت على الإسلام ويثبت على الهجرة ويصبر. نعم، والشاهد هذا ما يتعلق بالمدينة، أن هذا الأعراب جاء المدينة وخرج منها. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت أمير المؤمنين، أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجل.
نعم، هذا الحديث في خطبة عمر رضي الله عنه، في أن ابن عباس قال: كنت أقرب عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السابقين الأولين، وابن عباس صغير، كان عبد الرحمن تأخر في الحفظ مع أنه من السابقين الأولين، لهذا احتاج إلى أن يقرأ ابن عباس وهو أصغر منه، فكان منشغل. فلما كان آخر حجة حجها عمر، يعني آخر حجة قبل أن يقتل، قال عبد الرحمن بن عوف بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين، أتاه رجل أمير المؤمنين عمر، فقال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، لما تبعه من عمر بايعنا فلان بن فلان. فقال عمر: لا أقوم من العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. حذر هؤلاء الرهط الذين يتكلمون ويريدون أن يغصبوا أهل الحق حقهم ويبيعوا من ليس أهل الإمارة. فقال عبد الرحمن: قلت لا تفعل، وهو في مكة في موسم الحج، لا تخطب الناس في موسم الحج. موسم الحج يجمع فعاء الناس وضعفاء العقول، وهم يأتون إليك ويزاحمون الناس ويكون أنت تحتك، وأما العقلاء أو العلماء ما يستطيعون أن يزاحموا هؤلاء. فإذا تكلمت في الموسم وضعفاء العقول وهالرعاء هم يأخذون كلامك ويفسرون على تفسيره وينشرونها في الآفاق. ولكن أشير عليك أنك لا تفعل هذا، لا تخطب إلا إذا انتهى موسم الحج وقدمت المدينة. اخطب في المدينة، المدينة دار السنة، دار الهجرة، ما فيها إلا الخلص، في المهاجرون، في الصحابة، هم الذين يأخذون كلامك وينزلون كلامك منزلته. هذا إشارة من عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بمشورة عبد الرحمن. ولهذا قال عبد الرحمن: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها كلامك يعني، فيطير بها كل مطير. فأمهل يعني انتظر حتى تقدم المدينة بعد الحج، يعني دار الهجرة ودار السنة. هذا بالشاهد، الشاهد قل دار المدينة، المدينة دار الهجرة ودار السنة، يتعلق بالمدينة وأنها دار المهاجرين دار السنة. فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها، لأن ما فيها إلا عقلاء وعلماء، بخلاف موسم الحج يجمع ما هب ودب من الناس، من العقلاء وغير العقلاء، يأخذون كلامك ويفسرون على غير تأويله وينشرونه في الآفاق. فأخذ المشروع، فقال عمر: والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. أول ما أخذ المدينة، أول مقام فتح لي، مثل قوله تعالى: فآخران يقومان مقامهما، مقام المكان الذي يقوم، أما المقام فهو الشيء الذي يثبت فيه الإسلام. قال ابن عباس: فقدم المدينة فقال، يعني عمر في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل على الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجل. وهذا مختصر، يعني جاء جزء يسير من خطبته، تكلم عن آية الرجل، وتكلم عن الخمر وأنها من خمسة، من الشمس العسل ومن التمر، تكلم عن أشياء، وتكلم أيضا عن البيعة. لكن مقصود المؤلف قل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، ما يتعلق بالمدينة. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان، كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع.
نعم، وهذه القصة فيها أن أبا هريرة كان عنده ثوبان مشقان من كتان، مشقان يعني مصفوغان بالمشق، وهو الطين الأحمر. وقوله بخم بخم كلمة تعجب. يعني أبو هريرة يقول كيف أبو هريرة يلبس ثوبان مصبوغان من كتان من قطن وتعجب. أبوه قال أبو هريرة تمخص الكتان في الثوب المصبوغ وقد كان في سابق أمره فقير يسقط من الجوع والعاصر عليه ثياب جميلة ممشقان يتمخط فيهما. تعجب تعجب من حالته. يعني كيف أبو هريرة الضعيف الفقير الذي من أهل الصفة الذي يسقط ما يجد ما يملأ به بطنه العنصر عليه ثوبان مبشقان ثوبان من جميلات مصوغان بالبشر وهو الصبغ الأحمر. تعجب من هذه الحالة. قال بخي بخي تعجب. لقد رأيتني وإني لآخر إن أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشا مغشيا عليه. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون ويرى أني مجنون وما بمجنون ما بي إلا الجوع شدة الجوع. ما بين منبر الرسول وبين الحجرة مسافة ما هي بعيدة يعني نصف الصف هذا ما يستطيع يمشي من شدة الجوع مضى عليه أيام ما أكل فيسقط من شدة الجوع من شدة الجوع حتى يجي الجائي من أطفال وغيرهم يضع رجله على عنقه يظن أنه مجنون وما بي إلا الجوع ما بي إلا الجوع. هذا وقد كان أصحاب الصحابة شدة عظيمة. وأبو هريرة من أهل الصفة أسلم في أول خيبر وكانوا ما يقرب من السبعين ليس لهم أهل ولا مال وأكثرهم عنده إزار وليس له رداء قطعة يسد بها النصف الأسفل والرداء ما عنده. وكانوا إذا جاء النبي صلى شيء أو جاءه هدية دعاهم فصابوا منها. ثم بعد ذلك فتح الله الخيبر ثم فتح الله مكة فوسع الله على الناس فتحت فتوح الشام في زمن عمر رضي الله عنه وجيء بكنوز كسرى وقيس. قال عائشة رضي الله عنه ما شبنا من التمر حتى فتح الخيبر. يعني كل المدة هذه ما حتى التمر كان النبي يتلوم لا يجد به ما يملأ به بطنه من الدقل والتمر الردي حتى فتح الله الخيبر. والشاهد من الحديث قوله بين منبر رسول الله ما يتعلق بالمنبر قوله ما كان في الترجمة وما كان من شاهد النبي ومصلي النبي والمنبر والقبر ما بين المنبر والبيت ما بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط في ما بينه. الشاهد قوله ما بين المنبر ما يتعلق بالمنبر. نعم إيه لا شك أن درجة والسماء طابة وطيبة وكان كان السماء في الجهلية يثرب. نعم إيه المدينة النبوية هذا المدينة النبوية هو المدينة المنورة مع العصر كان المنورة مكة المكرمة هو المدينة المنورة ساعة الألسنة الله تعالى ثم مكة ولم يقل مكرمة في بطن مكة بعد أنصركم عليه والمدينة هي أهل المدينة ولم يقل منورة فالمدينة النبوية ومكة ها لا بس لكن نورت نور معنوي.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اللهم صل وسلم. وهذا الحديث في أن ابن عباس سئل أشهدت العيد مع النبي؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر من صغير كان صغير السن كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فكان صغيرا من أهل البلوغ فأتى العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند ذلك في ليلة الصلاة ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. فيه دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة وفيه أن الخطبة بعد الصلاة إذا قال فصلى ثم خطب ثم للترتيب والتراخي بخلاف الجمعة فإن الخطبة مقدمة على الصلاة. والشاهد قوله فأتى العلم الذي عند ذلك في ليلة الصلاة هذه من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. وهذا العالم الذي عند ذلك الصدق هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمري بالعلم. وفي أن النساء تصدقنا لما حصلنا على الصدقة فجعلت المرأة تتصدق في دليل على جواز تصرف المرأة في مالها بغير من زوجها إذا كانت رشيدة بالهبة والبيع والصدقة. ولذلك تصدقنا ولم يستأذن أزواجهم كل واحد تصدق لتلقي من القرط اللي في أذنها أو الخاتم تبرعنا. ومن أدلة ذلك ما في صحيح مسلم أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول أشعرت أني اعتقت فلانة وليدة لها لما جاءت ثوبت وقت اعتقتها ولم تشاور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما إنك لو أعطيت أحوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل ليش لما لم تستأذنيني. رواه مسلم في صحيح. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو شاذ عند أهل العلم، لا يعرض به الحديث الصحيح، والحديث الشاذ ضعيف، أو أنه محمول على الزوجة غير الرشيدة، أو أنه محمول على عطيتها من مال زوجها لا من مالها هي، أما مالها تصرف إذا كانت رشيدة. نعم.
بسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
نعم. وهذا في حديث مشروعية الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة. وجاء في الحديث الآخر أن من توضأ وأتى قباء وصلى في ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. هذا فضل عظيم. كان الذي يأتيه كل سبت، يأتي قباء ماشيا في الوقت الأخير يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا. يشرع لمن كان في المدينة أن يصلي في مسجد قباء استدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب للأجر، كان كأجر عمرة. والشاهد قوله يأتي قباء، قباء من المشاهد في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكي
أن أزكى فإني أكره
أن أزكى
أن أزكى. هذا الأثر مع عائشة تقول لعبد الله بن الزبير لأنه ابن أختها وخالته، وكانت تكنى به، تكنى أم عبد الله لأن ليس لها أولاد، فكان قال لها أم عبد الله، عبد الله هو هذا عبد الله بن الزبير هي خالته وابن أختها. قد تولى إمارة الحجاز والطائف بعد موت يزيد بن معاوية، فقالت له ادفني مع صواحبي في الصواحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعني البيت الذي فيه أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك وأمك لا تدفني في البيت فإني أكره أن أزكى. أنت تقول أخشى أنه إذا دفنت كرى لولا أنها مزية ما دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها مزية أو النبي أوصى بذلك تقول لا أريد أن أتكلم وزكين أريد أن أكون مغمورة ما أحد ينتبهني ادفني مع صواحبي مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعها من تواضع عائشة رضي الله عنها. ولكن يعارض هذا أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال يعني طلب من عائشة أن تأذن لها أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا مت فوافقت، أرسل ابن عبد الله ووافقت قال طعنه، فقال إذا مت استأذنه مرة ثانية يمكنها وافقت على إغماض حياء فاستأذنه فأذنت. قال لما جاء واستأذنه قالت كنت أعده لنفسي ولا أؤثرن به اليوم على نفسي، فعثرت عمر يعني في بقي مكان فقيمة كانت في حجرتها كانت تعدها لنفسها، فلما طلب ذلك عمر آثرته على نفسها. فكيف يجمع بينه وبين هذا الأثر؟ تقول أنا لا أحب أن أزكى، وفي الأول أراد أن تبقيه نفسها. نعم نعم يعارض نعم إيه يعني يكون في الأول يعني كان في الأول أراد أن تبقي لنفسها ثم تغير رأيها ها إيه، لكن هل فيه مكان آخر؟ ظاهره أنه لم يبقى فيه إلا مكان للدفن ها؟ لا في الأول بقي في موضع واحد أعده لنفسي ولا أثرن به اليوم على نفسي. هم قالت الآن لا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقية، معناها في مكان ظاهرا في مكان تدفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. محتمل أن يكون فيه مكان، المقصود أنها الأول أعدته لنفسها ثم تأملت وخافت أن تزكى فأمرت ابن أختها رضي الله أن يدفنها مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من تواضعها رضي الله عنها، من تواضعها. والسلف الصالح كانوا يزلون بأنفسهم ويتواضعون ولا يحبون الشهرة ولا أن يذكروا بشيء، فأرادت أن تكون مغمورة ما حد ينتبه لها تدفن مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما لو دفنت مع النبي تكلم الناس وقال هذا في عائشة هنا موجودة وقالوا لولا أنها مزية ما دفنت، فقيف زوج النبي ما دفن معه وهي دفنت معه، فتخشى من هذا، خشية من التزكية، فلهذا أمرت عبد الله أن يدفنها مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على هذا المعنى يكون في مكان، لكن جاء عائشة تقول ظاهر أنه ما بقي إلا مكان واحد تعده للأشياء في الأول، يحتل أنه ظنت أنه ما فيه إلا مكانه ظن فيه مكان آخر. هل هذه الآثار صحت؟ يكون هذا الذي بقي كل عيسى يدفى فيه يكون رابع إن صحت الآثار. نعم والله نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم
السلام عليكم. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة؟ قالت: لا والله، لا أوثرهم بأحد أبدا.
نعم هذا هو، قالت قصة عمر، قالت إي والله، يعني والله آدم. وكان الرجل إذا أرسل إلى الصحابة قالت: لا والله، لا أوثرهم بأحد أبدا. هذا ظاهر إيش؟ ظاهر أن هناك أحد من الصحابة طلب منها أن يدفن. هذا كما ذكر الحافظ أنها قالت إن مجرد كوني مدفونة يظن أني خصصت بشيء لذلك من دونهن لمعنى في ليس فيهن. وهذا في التواضع، يعني غاية في التواضع رضي الله عنه. هذا هو الضح، قلت لا أثروا بأحدا، قال أنه يحتمل أن المراد لا أثيرهم بأحد إلى أن بشهم بدفن أحد. قوله في قصة عمر لأثرنه على نفسي أجاب احتمال أن يكون الذي أثرت به المكان الذي دفن فيه من وراء قبل أبيها يقول النبي، وذلك لا يفي وجود مكان آخر في الحجرة. قال الحافظ: قلت وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إلا يقع بذلك فتنة، فصده عن ذلك بن أمية فدفن بالبقيع. يعني ثم ذكر هنا قصة عيسى وأنه يدفن. قال ابن بطال: إنما كرهت عائشة أن تدفن معه خشية أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وصحبه. فقد سأل الرشيد مالك عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال: كمنزلتهما منه بعد مماته، تزكاهما بالقرب معه في البقعة المباركة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي 4 أميال أو 3.
نعم هذا في الحديث في مشروعية التبكير بصلاة العصر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيأتي العوالي وهي بعيدة 4 أميال أو 3 والشمس مرتفعة وبيصل والشمس حية، هذا يدل على التبكير. جاء في الحديث الآخر البخاري: بكروا بصلاة العصر بالغيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والشيء قول فيأتي العوالي، العوالي من المشاهد في المدينة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
هذا الحديث يتعلقان بالمد والصاع. الحديث الأول: كان الصاع على النبي مدا وثلثا بمدكم اليوم، قد زيد فيه. والشاهد أن قدر الصاع مما اجتمع عليه الحرمين، وقالوا مجتمع عليه الحرمين، قدر الصاع مما اجتمع عليه الحرمين. والصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بملء كفي الرجل المتوسط التي كفاه ليس بكبيرة الصلاة، 4 حفنات الصاع. كان الصاع عندنا هنا في نجد يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنس أن الذي دعا لهم في أهل المدينة في المكيال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. فهذا الشاهد أن الصاع والمكيال والمد كل هذه مما كان عليه المدينة ومما اجتمع عليها الحرمين. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد.
نعم هذا الحديث فيه إقامة الحد على الزاني إذا اعترف وأنه يؤخذ باعترافه، وفيه دليل على أن الزاني محصن يرجع بالفدرة حتى يموت، وفيه دليل على أنها الكتاب إذا ترافعوا إلى المسلمين يقضى عليهم ويحكم عليهم بحكم المسلمين. فلما ترافع اليهوديين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجمه معه حتى ما فيه حكم المسلمين. ومن الوقت أن النبي سأله قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نحممهم ويزدون. فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ ما قبلها وما بعدها، وضع يده على آية الرجم. قال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فرجمه النبي وقال اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أباتوه، فرجمه معه، رجمه حيث توضع الجنائز عند المسجد، وذلك في مصلى العيد، مكان صحراء قريب من البلد يسمى مصلى الجنائز، وهو مصلى العيد لأنه أوسع للجنائز ويتحمل ما يكون فيه، يعني إذا كان قد أخذ صديد من الميت فيكون في موضع الجنائز أولى يصلى عليه. ولكن لا مانع من الصلاة في المسجد على الميت، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء بالمسجد، وصلي على الصديق في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، وأمرت عائشة بالصلاة على سعد بن عبادة في المسجد. ولما قيل لها واستنكر بعض الناس قالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. والشاهد من الحديث قول حوث توضع الجنائز، هذا من المشاهد في المدينة. نعم، مكان الجنائز مصلى العيد في قريب من البلد. نعم،
حسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
نعم، هذا الحديث فيه إثبات المحبة لله عز وجل والرد على ما أنكره من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهي كسائر الصفات التي تليق بالله عز وجل. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإذا فالمحرم هو الله، وإني أحرم ما بين لابتين أظهرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فالله هو الذي حرمها، ولكن إبراهيم أظهر تحريمها فنسب إليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحرم يعني أظهر تحريمها ما بين لابتيها يعني المدينة. والشاهد قوله جبل محب الأحد، هذا المشاهد في المدينة، جبل في المدينة وقعت عنده الغزو غزوة أحد لشمال المدينة. نعم،
حدثنا ابن أبي مريم أحسن الله عليك قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة،
يعني فيما بينه وبين السجودة قدم ممر الشاة لئلا يصطدم بالسترة. أما ما بينه وبين القبلة فيكون ثلاثة أذرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى كان بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. أما ما بينه وبين السترة يكون ما بينه وبين السجودة يكون قدم ممر الشاة حتى لا يصطدم بالسترة. والشاهد قولك ما بين جدار المسجد من القبلة وبين المنبر، ذكر المنبر وذكر المسجد، هذا الشاهد الترجمة. قال ما يتعلم في قال وما كان بها من مشاهد ومصلى النبي والمنبر والقبر. نعم، كل ما يتعلق بالمنبر والقبر والمشاهد ولا كل ما له ذكر يريد أن يذكره المؤلف في هذا الأثر. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذا الحديث في فضيلة الصلاة والاعتكاف والقراءة والجلوس في الروضة الشريفة، والروضة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ما بين حدث وعيش هي الروضة سمى الروضة. ففي فضيلة الصلاة والاعتكاف والقراءة والجلوس في الروضة الشريفة، فهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فينبغي الاكثار من الصلاة والقراءة. أما صلاة الفريضة فإنه تقدم إلى الصف الأول عمل بالنصوص التي جاء حتى على الصف الأول، الصف الأولى زادها عثمان. أما ما بعض ما يسمى بعض الناس الروضة أمام المسجد اللي خلف المسجد يسمى بعض الناس الروضة، هذا يحتاج إلى دليل تسمية الروضة، فلان يصلي بالروضة، الروضة يعني خلف الإمام. الروضة إنما جاء في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين هذا الروضة. أما المساجد الأخرى تسمية الروضة يحتاج إلى دليل. وقوله هو منبري على حوضي، المعنى أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون جزءا من حوضه صلى الله عليه وسلم القيامة، لأن الحوض طويل ومتسع طوله مسافة شهر وعرضه شهر، ومعنى أن هذا المكان ينقل ويكون من جملة حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم،
السلام عليكم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان في من سابق.
نعم هذا فيه مشروع المسابقة في الخيل والمقصود المسابقة التدرب على الجهاد ومعرفة الجواد والأصيل من الخيل من غيره والخيل خيل ضمرت التي ضمرت يعني الخيل إذا أردت أن تضمر تحبس لمدة 40 يوما وتطعم على خاص ويوضع عليها الجلال جلال حتى تعرق وتطعم طعام خاص طعامها حتى تعرق وتخف ويذهب عنها الرحل وينزل منها العرق فتخرج بعد التضمير قوية نشيطة مفتوحة السائلين قوية في الجهاد. فالذي ضمرت مسافتها بعيدة المسابقة أمدها إلى الحفية إلى ثنية الوداع وخلت إلى تضمر أقل مسافة أقل أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق لأن ضمرت نشيطة قوية خفيفة بعد التضمير ذهب منها الرحل نزل منها العرق صارت قوية نشيطة. أما التي تضمر ثقيلة والشاهد قول الحفية وثنية الوداع مسجد بني زريق هذه كلها مشاهد بديلة هذا الشاهد. ويجوز أخذ العوض على السبع في الخيل وفي الإبل وفي الرماية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافل لا سبق لا عوض يأخذ العوض على السبق على الخيل والسبق على الإبل والرماية وكذلك الرماية أما ما عداه فلا يجوز أخذ العوض عليه. السباق بين الحمير لا بأس بدون عوض السباق على الأقدام لا بأس بدون عوض. نعم
حسن الله عليك. حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي قنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الشاهد من الحديثين إثبات المنبر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومشروعية الخطبة أن تكون على موضع عالم مرتفع. نعم كان النبي يخطب على جذع نخلة ثم سجله بمنبر صنع له وصاح الجذع وحن حتى كذا ينشق نزل عنه وسكنه حتى هذا قال البكاء لما يسمع من المواعظ. نعم هذا جعل الله فيه إحساس وإن من الحجارة إلى ما تهجر النار وإن من على ما يهبط من خشية الله جعل الله فيه إحساس وإن كان جماد وإن من شيء لا يسبح بحمده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
نعم هذا المركن هو يشبه الطشت نشرع فيه جميعا في الاغتسال يدل على جواز اغتسال الرجل وامرأته لأن حل لها وحل لها. قال كان يوضع لنا هذا المركن يشبه الطشت مكان يوصل فيه الثياب والشاهد قال هذا المركن ما يشتعر في المدينة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم وهذا في مشروعية الحلف بالتقوية وشد العضد ولكن هذه كانت الجاهلية أبطلت أبطله الإسلام عهد الإسلام أقوى كل حلف في الجاهلية يزيد الإسلام ولا يزيد الإسلام إلا قوة إذا كان محالف حلف على النصرة والحق وإقامة الحج والحق ورد العدوان والشاهد قوله في داري التي بالمدينة مشهد وقال تشهر دعاء أحياء بني سليم في مشروعية القنوت في النوازل قال عليه لأنه هو قتل القرى فدعا عليهم الله عين الصراحة عليه الصلاة والسلام هو رعل ولكوان. نعم فكل أخذناهم بأول الإخوان. نعم.
حسن الله عليك. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
وهذا في كرم عبد الله بن سلام رضي الله عنه, كرمه وجوده من الكرماء. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي أسلم من بني إسرائيل رضي الله عنه وشهد له بالجنة, قال أبي بردة انطلق إلى منزل فأسقيك في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد النبي. قال فانطلقت فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. هذا من كرمه رضي الله عنه. والشاهد قال في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, هذه من الأعلام ومن المشاهد. وجاء في المناقب, مناقب عبد الله بن سلام هناك أنه قال لها أيضا مثلا قال إذا كان لك دين على شخص فأعطاك حملة ابن أو قتل فلا تأخذه فإنه ربا. هذه فائدة أيضا. قال إذا كان لك دين على شخص وأعطاك هدية لا تأخذ ربا إلا تحسبه من الدين, وليكن ربا. إذا مثلا كنت تطلب زيد يطلب عم 10,000 مؤجلة إلى سنة وبعد 6 أشهر جاء يعطيه أعطاه هدية تساوي 1,000 ريال مثلا, هدية طيبة أو مثلا أو شيء يتعلق بثياب أو حلي أو ما أشبه ذلك. فهذه لا بد تحسبها من الدين, تسقط من الدين وتمنها وإلا يكون ربا. لأن لما ثبت الحديث ضعيف كل قول جرى نفا فهو ربا, لكن تجده الإجماع كل قول جرى نفا فهو ربا. لأنك لو تحسب من الدين يصبح هذا معناه رشوة لك حتى تسكت عنه ولا تصالحه بالدين أو حتى تسقط عنك بعض الدين. فأنت إما أن تأخذها وإلا تحسبها من الدين, تسقط من الدين ما يقابلها. نعم. هذه فائدة هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
نعم. والعقيق هذا هو وادي الحليفة وهو وادي المبارك, هو وادي العقيق. قال وادي العقيق وقال وادي الحليفة وقال وادي المبارك يسمى اليوم أبيان علي, الوادي اللي يحرم منه أهل المدينة. سمي بالعقيق لأن السيل عقة يعني شقة فهو من قتل المدينة. قال أتاني آت من ربي وهو بالعقيق في حجة الوداع, قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. احتج به الجمهور على أنه يشرع الإحرام صلاة يقول يصلي هذا المبارك قبل أن يحرم, فقالوا إنه يشرع لمن أراد أن يحرم أن يصلي صلاة الإحرام, فتكون يكون يستحب للإنسان أن يصلي صلاة الإحرام. وقال آخر من العلم محقق الشيخ سلمتين وغيره هذه الصلاة التي أمرها بها هي صلاة الظهر من يوم الأحد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقب فريضة ولا يشرع للإحرام صلاة تخصه, لأن هذه الصلاة التي صلىها ما هي صلاة خاصة بالإحرام, هي صلاة الظهر. ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية فإذا جاء في وقت الصلاة فالأفضل يصلي ثم يحرم الفريضة, فإن كان الوقت ليس وقت الصلاة إن كان وقت الضحى صلى وتوضى وصلى صلاة الضحى وصلاة الوضوء, وإن كان في وقت نهي أيضا يصلي يتوضى ويصلي صلاة الوضوء فإن من أولى الأسباب أو يصلي في غير وقت النهي ويحرم بعدها. الجمهور يرون أنها الإحرام له الصلاة, الشيخ الإسلام يرى ما له الصلاة تخص. والشاهد من الحديث قوله في وادي العقيق والوادي المبارك وأنها من المشاهد في المدينة, وفيه دليل على النبي أحرم قاريا يعني. ولهذا قال أتاني من ربي فقال قل عمرة وحجة وفي رد عمرة في الحجة دل على أنه قاريا يعني. في رد على من قال أنه أحرم مفردا. نعم.
حسن الله إليك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ.
هذا في توقيت المواقيت، قرنا لأهل النجد يسمى السير، ولأهل جحفة لأهل الشام، والجحفة كانت خاربة، صار الناس يحرموا من رابع ولا نعيد عيد الميقات، وعيد الميقات صار يحرم من الجحفة، وعيد الآن في مسجد كبير وفي حمامات كبيرة والناس يحرموا منها الآن. وذا الحليفة لأهل الشام لأهل المدينة يسمى أبيار علي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. هذا قال بلغني، هذا ابن عمر قال وبلغني منقطع، لكن هذا ثابت من حديث ابن عباس أن أهل اليمن يلملم. وذكر العراق قال: لم يكن عراق يومئذ. وجاء في الحديث الآخر أن النبي وقفت لأهل المدينة لأهل العراق ذات عرق تسمى الضريبة. وجاء أن عمر وقتها أيضا، ولا مانع، فإن عمر رضي الله عنه خفف عليه السنة فاجتهد فوافق اجتهاد السنة، لم يعلم الذي وقتها اجتهد فوافق اجتهاده السنة، هو معروف بالموافقات رضي الله عنه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام جحفة، ولأهل العراق ذات عرق قبل أن تفتح، وهذا من علامة النبوة. كانت في بلاد الشام في أزل للروم بلاد كفار، وكانت مصر ما فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقتها لهم، ففي علم من علم النبوة وأنها ستفتح وتكون بلاد الإسلام، ثم فتحت كلها والحمد لله، وأحرم الناس من هذه المواقيت. نعم. والشاهد قول لأهل المدينة بالحليفة في المشاهد المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
المعرس هو المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة، قال هو معرس. أري وهو في معرسه في مبيته، لأنه خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر خطب الناس حدث الوداع، فوصل ذي الحليفة، والحليفة مسافة قريبة من المدينة، وصل في بنيان كذا ستة كيلو أو كذا قريب ليس ببعيد، فلما وصله نزل فيه وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، ثم بات فيه وصلى الفجر، ثم صلى الظهر وأحرم بعد الظهر. جاء قال: أتاني آثم، أتاه آثم أو أري في منامه، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي أري، وقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وهو هذا الوادي يسمى الوادي المبارك، وادي الحليفة يسمى وادي العقيق، كل هذه أسماره. وإنك بوادي مباركة، بطحاء مباركة، في دليل على هذا الوادي مبارك. وهذا هو الشاهد الترجمة، قال: إنك بطحاء مباركة، وهذا من مشاهد المدينة. نعم.
السلام عليكم. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع: قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. واضح في فوائد، منها إثبات الجمع بين اللهم والواو، قول اللهم ربنا، اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لمن أنكر ذلك، فهي نوع من الذكر، الجمع بين اللهم والواو. قال بعض العلماء: ما يجمع بينهما، اللهم ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد، أما تجمع بين اللهم والواو فلا. وهذا فيه الجمع بينهما، اللهم ربنا ولك الحمد، في إثبات الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا، خلافا لمن أنكر ذلك، فهي نوع من أنواع الذكر بعد الركوع. الذكر بعد الركوع جاء فيه أربعة أنواع، منها هذا: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنها اللهم بدون ولا، اللهم ربنا لك الحمد، ومنها ربنا ولك الحمد، ومنها ربنا لك الحمد، أربعة أنواع. وفي الحديث مشروعية القنوت في النوازل، لأن كان يدعو على فلان وفلان، يقول في النوازل، ومشروعية في الركعة الأخيرة، ومشروعية بعد الرفع من الركوع بعد التحميد، فيشرع القنوت في النوازل. ويشرع في الركعة الأخيرة ويشرع بعد الرفع من الركوع وبعد التحليل فلما يقول ربنا ولك الحمد يدعو. وهي أيضا فائدة رابعة جواز تخصيص أسباب أعيانهم اللهم لعن فلان وفلانا شاف الحديث أنا سمار اللهم لعن شبة من ربيعة وعتبة من ربيعة وسلمة بن هشام سماهم في دليل على أنه لا بأس بتسمية الكفار إذا اشتد عليهم لا بأس بتسميتهم بأعيانهم وكما دعا على العلم والذكوان مشروعية القنوت في النوازل ومشروعية أن يكون القنوت في الركعة الأخيرة ومشروعية أن يكون بعد الرفع من الركوع ومشروعية أن يكون بعد التحميد وجواز تسميتهم بأسمائهم. وفي من الفوائد أن الأمر لله وأن الذي بشر ليس بإله يعبد ويتصرف في خلقه فالأمر لله ليس لك من شيء. ولذلك لما دعا له أسلم بعضهم هؤلاء الذي دعا عليهم أسلم بعضهم وحصل إسلامه ليس لك من شيء. وفي رد على عباد النبي صلى الله عليه وسلم يعبدونه ويجعلونه إله ويتوصلون به قد ذكرها الإمام مجدد في كتاب التوحيد رحمه الله باب ما جاء طور على هذا قال باب ما جاء في قوله ليس لك من الأمر شيء. ولما كسرت رباعيته عليه السلام وشج وجهه وسقط في حفر يوم أحد قال كيف يفعل القوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. في دليل على أن الأنبياء ليس بأعيانهم يعبدون تصيبهم الأمراض والأسقام وسلط عليهم الأعداء ولا يدفعون على أنفسهم فدل على أنهم ليسوا بأعيانهم يعبدون ولكنهم بشر وأنبياء مكرم عند الله إلا أنهم التصرف ليس لهم والعبادة ليس لهم. العبادة حق الله لهم حق الطاعة والتوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة تقديم محبة على محبة النفس والأهل والولد ولكن ليسوا بأعيانهم يعبدون وليسوا يتصرفون في الكون. ولهذا نهى الله نبيه يدعو على هؤلاء وأسلم بعضهم فحسن إسلامهم ليس لك من شيء الأمر لله هو الذي يتصرف في خلقه ولو في خلقه شؤون فهو نبي كريم يطاع ويتبع ولكنه ليس بإله يعبد فالعبادة حق الله. يقول ربنا ولك الحمد فيه أن الحمد كله لله وأنه هو مستحق الحمد وهو مالك الحمد ومستحق لجميع أنواعه. نعم فيه يدعى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان. أما كل بعض الناس يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويأتي بأدعية يسرمد بعض الآية من أدعية ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت هذا غلط يشتري من خلل في الصلاة. والصلاة واحدة الحمد لله في الفاتحة فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي في التشهد في هيئة واحدة الحمد والثناء يكون في الفاتحة والصلاة على النبي في التشهد وأما القنوت تبدأ بالدعاء وليس قبله شيء ولا بعد شيء. نعم
أحسن الله. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء يقال اثقب نارك للموقد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى اليهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم هذا الترجمة على في الجدل باب قول تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ثم ذكر الآية وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال كما قال كمان هو الخصام ومنه ما هو ممدوح ومنه مذموم منه ما هو قبيح وحسن وأحسن. فما كان للفرائض فهو أحسن وما كان للمستحبات فهو حسن وما كان لذلك فهو قبيح. وذكر المؤلف آيتين قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف حديثا الحديث الأول يتعلق بالآية الأولى في معنى الأولى والحديث الثاني يتعلق بالآية الثانية. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق هو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرق هو المجيء ليلا قال له طرق كما فسر المؤلف قال أبو عبد الله البخاري وقال ما أتاك ليلا فهو طارق مجيء في الليل ولا طارق إلا طرق بخير يا رحمن طارق وما أتاك ليلا. ويقال الطارق النجم قال تعالى والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب النجم والثاقب المضيء قال اسقب نارك للموقد الذي يوقد النار. فالنبي أتاهما ليلا عليه السلام فقال ألا تصلون في مشروعية الأمر بالصلاة لصلاة الليل وإن كانت نافلة في مشروعية التعاون على الخير. فأمرهما ليس أمر إيجاب وإنما أمر استحباب في التعاون على الخير فلا بأس يعني يشرع الإنسان يعين غير على الخير إذا كان لك زميل ثم تتصل عليه بالهاتف حتى يقوم في آخر الليل حسن تنبهه يكون بينكم اتصال. فإن أتى علي فاطمة قال ألا تصلون فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله يعني أرواحنا يعني بيد الله فإن شاء إذا شاء أن يبعثها بعثها أن يبعثنا بعثنا يعني إن الإنسان ينام ما يدري متى يستيقظ. هذا جدل من علي رضي الله عنه تركوا أولى ما فعل علي ترك الأولى كالأولى يقول سمعا وطاعة يا رسول الله ولكنه جادل فقال إنما أنفسنا بيد الله ما هو بيد الله اختياره ما ننام ما ندري متى يستيقظ استيقظنا ما هو باختياره إنما أنفسنا بيد الله الإنسان إذا شاء بعثه بعثه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني كان الأولى بخلاف هذا لكن هذا هو الواقع هذا جدل يعني رده بالجدال هذا ما هو بيدنا واحد ينام ما يدري متى يستيقظ أنفسه بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا جدل ولم يرد عليه شيء في الحال لأنه ليس بواجب هذا باب الإشارة والإعانة على الخير لكن لم يرد عليه أمامه لكن سمعه وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيهم لا بأس بضرب الفخذ مثل هذه الحالة من باب يعني الإنكار أو العتاب اللطيف هذا باب العتاب لأنه ما ترك واجب باب العتاب لا بأس بالعتاب الصديق والاستشهاد بالآية على فعله الذي هو خلاف الأولى. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قصة تجار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود وهم بنو النضير أو بنو قينقاع أو كلاهما فخرج منها حتى جئنا بيت المدراس. هذا البيت كان المدراس بيت القراءة يدرسون فيه كتبهم ويكتبون ويسخون مثل بيت نسمي بيت تحفيظ القرآن أو مدرسة تحفيظ القرآن. حتى أتى بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم فقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا. فقالوا بلغت يا أبا القاسم لأنهم يخشون أن يرد عليه لأنهم يعلمون أنه على الحق ويعلمون أنه على الباطل الذي لا تنام فيه بعده كما يعرفون أبناءه لأنهم يخشون أن يردوا عليه فيدعو عليهم فتستجاب دعوته أو يجريهم لأنهم عقدوا مع عهد أو يخرجهم من المدينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أريد يعني أريد تبلغكم لو قالوا بلغت أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله ذاك أريد ثم قالها الثالثة فقد اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله في أن الأرض لله ورسوله إن الأرض لله ورسوله كما قال الله عن موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. وعلى هذا لو كان المسلمون الآن يطالبون مثلا بزيارة فلسطين على أنها الأرض لله ليست لليهود وليست للعرب الأرض المتقي كما قال الله كما قال إنما الأرض لله ورسوله وفي الآية إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالأرض ليست لليهود والعرب ولكنها لله من كان تقيا فهو أحق بها المتقي هو أحق بها أما التعصب ويكون لأجل العروبة أو لأجل الأرض أو هذا يجعل القضية تبقى ولا تحل لكن تحل حلا شرعيا وهو قال الأرض لله ولما كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا مقيمين شرع الله كانوا حقا بها كان بنو إسرائيل حق بها من العمالقة ومن غيرهم قاتلهم لما أمر موسى قومه أن يقاتلوا وامتنعوا قاتلهم بعد ذلك فتاة يشع بن نون وفتحها كانوا حقا من العمالقة هم قوم الكفار فأورثهم الله الأرض فكانوا حقا بها فلما كفروا الآن وغيروا صار المسلمون حق بها فتحت جمعهم فالأرض لله ليست اليهود ولا العرب لكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقي الذي يقيم فيها شرع الله فمن أقام شرع الله فهي له لهذا تحل القضية. أما تسأل الصراع بين إسرائيل والعرب إيش الصراع بين الصراع بين إسرائيل وبين العرب مثل الصراع مثلا جهاد في سبيل الله الأرض لله للمسلمين المسلمون حق بهم الكفار ليس الصراع وليس كذا ولا لهؤلاء ولا هذا ولكن الأرض لله يورث ما يشاء من عباده والعاقبة المتقين ولهذا بقيت محلة الآن لأنه ما قاتل عليه المسلمون ولا أقيم الجهاد في سبيل الله كما قال عبد الرحمن الدوسي رحمه الله في قصيدة الله في الحرب لما حرب إسرائيل حرب الثلاثي كان رحمه الله يرفع المصحف ويقول في قصيدته منها لم يقاتل اليهود إلا على تربى على أفكارها لا على الذكر ويرفع القرآن يقول لا قاتل اليهود تربى على أفكارهم ما قاتلهم لتربى على القرآن لم يقاتل اليهود إلا على الذي تربى على أفكارها لا على الذكر هؤلاء اللي قاتل اليهود انهزموا لأنهم تربوا على أفكار اليهود لم يقاتل اليهود إلا على الذي تربى على أفكارها لا على الذكر لم يتربى على ذكر القرآن لو تربوا على القرآن وقاتلهم فتحوه لكن لما تربوا على أفكار اليهود انهزموا فالأرض لله ليست للعرب ولا لهم الأرض لمن يقيم فيها شرع الله فالأرض لله يورثه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وليس هناك حل للجهاد في سبيل الله جهاد إذا أقيم الجهاد حلت وإلا ستبقى على حالها حتى يرث الله الأرض ومن عليها والله أعلم متى تفتح هل تفتح في زمن عيسى لا شك أن المسلمين يسلطون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر ويتكلم الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجر والحجر قد فإنه لا يتكلم والشاهد من الحديث جدال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتعلق بالآية الثانية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذا الرسول جادلهم بالتي هي أحسن إذا كان أهل الكتاب وهم كفار لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن فغيرهم باب أولى ويدل على أن الجدال نوعان جدال بالحق وجدال بالباطل فالجدال الذي بالباطل هذا هو المنهي عنه أن بعض الرجال لد الخصم والجدال بالحق هذا مأمور به جدال لإظهار الحق ورد الباطل هذا مأمور به قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا مأمور به وهو جدال لإظهار الحق ورد الباطل أما الجهاد بالباطل أو الجهاد لإيذاء الخصم فهذا منهي عنه والمراء والخصام والجدال أن تباري صاحبك حتى تغضبه هذا منهي عنه نعم لا شك أن من كمال الخصام لا يجب مثل ذلك أن يمتثل الأمر ولكن الله رضي الله عنه هكذا قال يتكلم لا في نفسه لا يتسنى نعم فهذا يتعلق بالركن في الآية الأولى، والجدال اليهود يتعلق بالركن الثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام جادلهم بالتي هي أحسن، لا شك أن الإسلام والكتاب والسنة الامتثال، وكذلك من الإسلام والكتاب والسنة أن اليهود يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بلغت كتاب القاسم فقط، يعني من يمتثل ويسلم ويؤمن بالله ورسوله. نعم.
باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، هذه الترجمة على الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمراد بالوسط العدول. إذا جاء في تفسير الآية وسطا أي خيارا عدولا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، فيه أن هذه فيه أن الأمة الوسط هم أهل العلم وهم الجماعة، هم السنة والجماعة. ولهذا قال باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هم العلم هذا كلام المؤلف من تفقه في النص، يقول الأمة الوسط هم أهل العلم وهم أهل الجماعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. عليكم بالجماعة وهي الجماعة، ستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار واحدة وهي الجماعة. هم أهل العلم وهم أهل الحق وهم البصيرة وهم السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة يقال هل بلغت؟ فقل نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد أمته. فيجاء بكم فتشهدون. وفي لفظ أنهم يقولون لهم كيف تشهدون علينا وأنتم ما حضرتونا، كيف تشهدون علينا؟ قال نعم، الله تعالى أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا القرآن وأخبرنا أن نوح بلغكم، فنحن نشهد أنه بلغكم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيه أن هذه الأمة تشهد على الأمة السابقة، والمراد والله أعلم العدول منهم. المراد العدول، الفسقة لا يشهد، المراد العدول منهم. وهذه الآية فيها الامتنان بالهداية والعدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقال إن هذا عام أريد به الخصوص، أمة وسطا أريد بخصوص أهل العلم، لأن أهل الجهل ليس عدولا، وكذلك أهل البدع ليس عدولا. وفيه من الفائدة شرط الشهادة قبول الشهادة العدالة، شرط الشهادة أنه يشترط في الشاهد أن يكون عادلا، وهذه الصفة ثبتت لأهل العلم بقوله وسطا ووسطا عدلا. والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر، وهم المراد بقوله أهل العلم. احتج بهذه أهل الأصول على أن الإجماع حجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، استحتج الأصوليون بهذه الآية على أن الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان.
نعم هذه الترجمة في اجتهاد العامل إذا اجتهاد العامل وفي رواية كشميهني العالم في رواية كشميهني العالم بدل العامل إذا اجتهاد العالم أو العامل أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود عليه. كلمة خلاف الرسول أشكلت على الشراح ولو حذفت استقام هذا الكلام. باب إذا اجتهاد العالم أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود حكم مردود إذا أخطأ عن غير علم يعني أخطأ عن جهل ومن باب أولى إذا كان عامل في دليل على أن العالم أو الحاكم إذا اجتهد وتبين خطأه أنه يرد الحكم. واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففيه أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. نص المؤلف جزم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل وإن لم يعد أنه لا يجزم. المعارض يقول الباب إذا اجتهد الحاكم كذا ولا يأتي بالجواب هنا أتى بالجواب قال فحكمه مردود وأتى بالدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مصر في صحيحه. وفي رواية الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهو الشيخان. ذكر فيه حديث أبا سعيد الخدري وأبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أحد لعدي الأنصاري والسلام على خيبر فقدم بتمر جنيب. جاء التمر الجنيب تمر جيد والجمع تمر رديء. أتاه بتمر جنيب تمر جيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا كله تمر جيد؟ قال لا والله يا رسول الله إلا إنا لنشتري الصاع للصاعين من الجمع. نشتري صاعين صاع جيد وصاعين من الرديء. الجمع هو خلاط من التمر ودي يجمع يسمى جمع. فلما أتاه بتمر جيد قال بأين لك كل تمر جيد؟ قال لا نأخذ جيد الصاع الجيد صاعين من الرديء. فقال رسول الله لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. فيه بيان المخرج من الربا في هذا أنك تبيع مثلا بمثل لا يجوز تبيع صاع من التمر جيد بصاع من التمر الرديء أو بيعوا هذا التمر إيش الجيد واشتروا بثمنه الدراهم يعني من هذا. هذا المخرج إذا كان عندك تمر واحد عنده تمر جيد وعنده تمر رديء ما يجوز الزيادة ولا يريد أن يبيع صاع جيد بصاع رديء. المخرج أن تبيع الرديء بدراهم ثم تشتري بالدراهم جيد تمر جيد. في دل على أن المفتي والعالم إذا منع من شيء أن يبين المخرج يمنع من شيء يبين له المخرج ما يجعله في حيرة. مثل الآن الإيجار المنتهي بالتمليك الآن هذا لا يجوز. أفتت ثلاثة فرع العلماء بالإجماع والمجمع الفقهي بالأغلبية والمجمع الفقهي بالإجماع أنه ما يجوز عقدي في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. لكن هيئة كبار العلماء ذكروا المخرج قالوا المخرج يكون بيع ويرهن قرهن هذا المخرج بدل ما أجار منتهي بالتمليك اجعله بيع ورهن خذ راحة استوت قديلك ارهن ارهن السيارة ارهن البيت ولا هو خلص ولا في داعي يكون أجار ثم ينتهي بالتمليك عقد في عقد أجار ثم التمليك ما يصلح. لكن المخرج ما هو المخرج؟ قالوا المخرج أن يبيع ويرهن هذا المخرج مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المخرج لا ولكن بيعوا هذا واشتروا بثمن هذا هذا المخرج. فالمفتي إذا منع من شيء يبين المخرج والطريق طريق الحلال. هذه من الفوائد أن المفتي إذا منع من شيء يبين الطريق المشروع الطريق أن تبيع التمر الرديء بدراهم وتشتري بالدراهم تمرا جيدا وكذلك الميزان وكذلك تبيعه بالوزن مثل الكيل. لا يجوز لك أن تبيع مثلا 100 مثلا تبيع مثلا 10 كيلو من التمر الرديء بخمسة كيلو من التمر الجيد لا يجوز. نفس الشيء الميزان مثل الصاع مثل الكيل سواء بسواء الكيل والميزان حكم واحد لا بد من المماثلة إذا اتفق الربويا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه العبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربعة يدا بيد تمر بتمر قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان الأذن بيد. إذا اختلفت جاز الزيادة. إذا اتفقت الربويات ذهب بذهب فضة فضة ضر بضر شعير بشعير تمر بتمر لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول التماثل في الميزان أو بالكيل ما يزيد أحدهما على الآخر سواء كان هذا ردي أو هذا جيد ذهب جديد أو ذهب قديم الحكم واحد لا بد يكون متماثلان ما يزيد أحدهما ولا شعرة. والشرط الثاني التقابض مجلس العقد خذ واعطي. فإذا اختلفت هذه الأصناف سقط الشرط وبقي الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الزيادة ما في مانع تبيع 100 كيلو تمر بعشرة كيلو بر ما في مانع اختلف لكن لا بد أن يكون يدا بيد لا بد من التقابض مثل ما يتقابض الآن بعض الناس يتقابضون دراهم بدون قبض ما يصلح. وبعضهم يقول تقابلون الشاشات الآن ويدخل في الحساب لكن بعض قيل لي أنه ما يدخل الحساب إلا بعد أربع أيام بعض الأحيان بعض الأحيان ما يدخل الحساب إلا بعد 4 ساعات هذا ما يعتبر قبض يجوز لا بد يكون يدا بيد. إذا كان ربوي ذهب وفضة وأوراق نقدية لا بد أن يكون يدا بيد. أما إذا اختلفت فسقط شرط وبقي شرط الزيادة تجوز ولكن التقابض لا بد منه من مجلس العقد. والشاهد من الحديث أن بلال وكذلك هنا قال بعث أخا بني علي واستعمله على خير وفي رواية أخرى أنه بلال أنه أتى بلال بثمر برني أتى النبي بثمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل خير هذا قال لا والله إنما أبيع الصاع من هذا الصعيد. فقال له النبي أوه لا تفعل عين الربا عين الربا بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جريبا بين لهم اخرج قال أوه لا تفعل عين الربا بيع الجمع يعني التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جريبا وهو التمر الجديد بين لهم اخرج. هذا فيه دليل على ان العامل اذا اخطا فانه حكمه مردود. هذا اخو بني عدي وكذلك بلال لما اخطا واشترى تمرا جيدا بتمر الردي اكثر رده النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن العامل أو العالم أو الحاكم إذا أخطأ فإن حكمه مردود لأنه في رواية قال فرده في رواية قال فرده لا تفعلوا قال لا تفعلوا ولكن مثل وفي رواية قال فرده وهذه هي الشاهد الترجمة رده رد هذا البيع اشترى صاعين بصاع رد هذا البيع البيع فاسد رد التمر الجيد على صاحبه وخذ التمر الردي فرده هذه الرواية في رواية فرده في دليل على أن العالم أو العامل أو الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فإن حكمه مردود ينقض. وفي دليل فيه من الأحكام أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. هذا مأخوذ من الترجمة من قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومأخوذ من قوله فرده ففيه أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. قال ابن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكلمان المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي قوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميين فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. وقوله فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة. مطابقة الحديث الترجمة من جهة أن الصحابي رضي الله عنه اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده. هذا مناسبة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما فعل وعذره باجتهاده فدل على أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. والله الموفق صلى الله عليه محمد وآله وسلم. نعم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة